وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ويزكيه، كما أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان المدير مركز دعوة والإرشاد بدبي. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدي الكرام، حديثنا لا يزال متواصلا عن خلق الرحمة، وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند أثار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبية، وكيف كان يتعامل مع زوجاته والمجتمع الذي يعيش فيه صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ ننتقل إلى محور مهم أراه في هذا الموضوع وهذا الخلق العظيم، ألا وهو الرحمة مع غير المسلمين. وبداية طبعا كما هو الحال وكما اعتدنا أن نتكلم عن أثار خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة مع غير المسلمين وكيف كانت تعاملهم معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فمثل ما سبق عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جبله على هذه الرحمة وطبعه عليها، وآيات قرآنية كثيرة تشير إلى ذلك، منها قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغت رحمته مع الآخرين لا سيما المسلمين مبلغا عظيما، لدرجة أن الله تعالى عتب عليه من شدة حرصه على هدايته وأن لا يكون حطب جهنم. ولذلك يقول الله عز وجل له بعدما دخل على أبي طالب ودعاه للإسلام وكان يقول له: يا عما قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات على ملة عبد المطلب والقصة معروفة ولم يقل لا إله إلا الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بالدمع ويقول: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهك. فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ربنا عز وجل عتب عليه في مواطن حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بالآخرين كان حريصا على هدايتهم وإدخالهم الإسلام، وكان يبذل كل وسيلة عليه الصلاة والسلام لأجل أن يهتدوا على وفق ما يأمره الله عز وجل به. ومع ذلك قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، وقال له: ولا تحزن عليهم، وقال له: إن عليك إلا البلاغ. هذه النصوص الكثيرة التي بين الله عز وجل فيها للنبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا كان الله عز وجل قد كتب عليهم عدم الهداية فلن يهتدوا إذن أبدا، لكن عليك البلاغ، عليك التبليغ، تبليغ دين الله عز وجل، هذه النصوص كلها أبدا لم تجعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم تجعل منه إنسانا بعيدا عن دعوة الناس، بمعنى أنه يقول ما دام أن الهداية بيد الله عز وجل فلا أدعو، مع ذلك كله كان حريصا عليهم حرصا شديدا. ولذلك الله عز وجل امتن علينا به فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظهرت آثار رحمته في دعوته للناس، لا سيما جنس الكفار جنس المنافقين، فكان يحرص على أن يهتدوا وأن يدخلوا في دين الله، وكان يدعوهم بأسلوب يأسر القلوب وبطريقة محببة للنفوس. كان يضرب لهم الأمثال، كان يضرب لهم القصص، كان يأتيهم في يعني أزمان في أزمان يعني مناسبة جدا لأن يستمعوا إلى مقالته عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لهم، كان يعدهم ويعدهم بملك عظيم وبجنة عرضها السماوات والأرض، وكان يبين لهم عن طريق الأمثال الفرق بين الحق والباطل. كل هذا حرص منه عليه الصلاة والسلام على هداية الكفار.
طيب فضيلة الشيخ، يعني نرى الآن مثلا في الواقع الذي نعيشه بعضا من الإخوة الذين يريدون أن يدعوا غير المسلمين أو الذين يريدون أن يهدوا من كان على معصية ما، يقول أنا يكفيني أن أبين له فقط. هل عدم الحرص على هدايته هناك نوع من التقصير تجاه هذا الآخر؟ يعني هذا العتاب الذي ذكرتموه الآن هو على الحرص الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هو الله عز وجل يبين له بأنه أمامك طريق طويل. فأنت الآن تتفتت كبدك وقد تنقطع في منتصف الطريق. فأنت بالنسبة لهداية التوفيق بيد الله عز وجل. هذا الحرص الشديد حينما، ولذلك الأصل أن الحزن في شريعتنا يعني غير مشروع. الحزن غير مشروع، ولا تحزن عليه. قد يكون الحزن في بعض الأحوال مشروعا إذا كان يعني حينما يحصل يعني كارثة أو تحصل مثلا مصيبة معينة يكون هناك حزن يعني محمود بضوابطه الشرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. لكن الحزن على فوات أشياء مثلا وإبقاء النفس في دائرة هذا الحزن حتى تكاد الكبد تتفتت ويتعطل الإنسان، هذا أمر لا تدعو إليه الشريعة أبدا، لأن المشوار طويل. فالمقصود بأن الله عز وجل حينما عتب عليه أن هناك مشوار طويل أمامك لا بد أن تسير به وأن لا تقف عند هذه النقاط. قضية التصدر للدعوة الله عز وجل خاصة الدعوة الآخرين، هذه مسألة حقيقة يعني لا يوفق إليها إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. ولذلك مسألة الدعوة مسألة غاية في الحساسية. الله عز وجل يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ماذا قال أهل العلم في هذه الآية؟ قالوا بأن هذه الآية تشير إلى أصناف المدعوين. فهناك صنف يدعى بالحكمة، هناك صنف يدعى بالموعظة الحسنة، هناك صنف يجادل بالتي هي أحسن. حتى الكافرين يجادلون بالتي هي أحسن، يعني بدافع الرحمة، من منطلق الرحمة يناقشوا. أما قضية والله أنا أدعو إن شاء اهتدى وإن شاء لم يهتدي، هذا بينه وبين الله عز وجل. لا شك أنها كلمة حق ولكنها مغلفة، يعني كلمة حق ولكن تنطوي على مخالفة. المخالفة تكون يعني نستطيع أن نأخذها من خلال النبرة هذه. أنا والله أدعو، طيب هناك أساليب وسائل. الله عز وجل مثلا دعوة الكبار ودعوة الذين لهم جاه وسلطان تختلف عن دعوة السواقة مثلا. ولذلك ربنا عز وجل مثلا قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
وهذا
لأن للملك سكر. سكر، كما أن يعني كما هي سكرة الخمر سكر، ولذلك يحتاج أن تخاطبه بلين. والقصة المشهورة يقولون الرجل الذي جاء لهارون وقال له: إني واعظك ومغلظ عليك فاسمع. فقال: مهلا، إن الله تعالى بعث من هو خير منك لا من هو شر مني. فقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالقضية قضية ليست تحلة قسم أو إلقاء ثقل القاء ثقل عن كاهلي الإنسان. أنا لا بد أن يكون الإنسان ماهر، مثل الطبيب يضع الدواء المناسب في المكان المناسب أو في المحل المناسب. كذلك الداعي الله عز وجل ينبغي أن يكون رحيما، وأن يحرص كل الحرص على أن يهتدي هذا الإنسان، وأن يدعو الله عز وجل أن يهتدي هذا الإنسان، لأن إذا اهتدى حصل من الأجور ما لا يعلم إلا الله عز وجل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك قضية الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن لا يتصدر لها إلا من فقه عن الله وفقه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خطابات النبي عليه الصلاة والسلام الدعوية منوعة، وهي تتناغم حقيقة مع حال المدعو. فمثلا ثمام بن أثال رجل من أهل نجد، شجاع وبطل، وكان يقطع الطريق ويفعل الأفاعيل، أسر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بإمكان أن ينتقم منه لمصائب أوقعها في المسلمين، ولكنه حرص على هدايته. فماذا فعل به؟ ربطه في ساري من سواري المسجد، لأن رجل يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه العقل، رأى فيه الفطنة، رأى فيه أنه رجل قد يعني مخايله نواطق بالحسنى، فربطه في ساري من سواري المسجد حتى يرى المسلمين وهم يطلعون يدخلون ويخرجون ويرى النظام ويسمع القراءة. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم فقال: ها يا ثمامة. قال بغطرسة العربي وكبريائه، فقال: إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني عندي قبيلة ورائي قبيلة يأخذون بثاري. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترتسم على وجه ابتسامة يشرق لها ما بينه وبين ثمامة بن أثال، وهو قادر على البطش به عليه الصلاة والسلام، ويتركه. في اليوم الثاني يقول له هذا الكلام: أما أنا لك؟ قال: أنت تعفو تعفو عن شاكر، وأن تقتل تقتل ذا دم. فكان يعني يجيبه ويقابله بهذا الجواب الحاد. وثلاثة أيام، في اليوم الثالث قال: دلوني كيف أفعل إذا أنا أسلمت. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم قلبه برحمته عليه الصلاة والسلام. الآن وللأسف الشديد كثير من الناس يغلبون جانب الانتقام في الدعوة، سواء كان مخالفا أو يعني
أو غير مسلم
موافقا. يعني بمجرد حدوث قضية الموافق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه أبدا. يعني الآن نسمع قضايا كثيرة مثلا تحصل بين مثلا يعتدى على عالم، يعتدى على داعية، فتجد دائما هناك من يدفع باتجاه التصعيد، وقد يستجيب كثير منه فيقول له: ارفع أمره للمحكمة، ارفع أمره للسلطات، اشتكي عليه، افعل كذا، وهي قد تكون قضايا شخصية. هذه ليس من منهج النبوة وليس من منهج أهل العلم. منهج النبوة منهج قائم على العفو، على الرحمة، لأن فتح هذا الباب فتح باب عظيم لا يمكن أن يسد، لأن الناس سينتقم كل واحد من الآخر. ولذلك عايشنا نماذج رائعة من مشايخنا أنهم ما كانوا ينتقمون لأنفسهم أبدا، وما كانوا يطورون هذه المشكلة، بل إن الأمر يصل بالمخالف إلى أن يكون أسير إحسانه وأسير عفوه ورحمته معه. أما إذا صارت القضية قضية ندية وقضية انتقام وقضية ثأر وقضية كذا، خرج الأمر حقيقة عنه. وقد تلبس بعض القضايا وهي قضايا شخصية، قد تلبس لباس شرعي. مثلا يقول: هذا ما سبك يا فلان إلا لأنك داعي أو إلا أنك شيخ أو لأنك من الجهة الفلانية، قد تلبس هذا اللباس، لكن في واقع الأمر هي قضية شخصية في فينبغي حقيقة أن تبقى في إطارها وأن لا تطور. ولذلك دائما المتصدر للعلم التعليم، متصدر للدعوة، ينبغي أن يحمل صفة الرحمة مع الآخرين، وأن يعفو وأن يتسامح، لأن هذا هو منهج النبوة. فالذي يسلك هذا المسلك فهو أخذ واقتبس من نور النبوة. يعفو ويسمو ويجعل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب، ولا شك فضيل الشيخ أن هناك العديد من الوسائل يعني تنبئ على أن هذا الداعية الذي يدعو غير المسلم أنه حريص على هدايته، أن يقول له مثلا الحجة والبرهان لا يقتنع ذاك. هناك أساليب أخرى تدل على أن هذا الداعية حريص على دعوة هذا. هل هناك من وسائل متعددة لهذه
الوسائل كثيرة
تدل على أن هذا الإنسان رحيما صحيح هذا المخالف؟
الوسائل كثيرة.
نعم.
يعني هناك الوسائل حقيقة، هذه كما ذكرت أن المتصدر للدعوة وللتعليم، يعني يكون عنده اجتهاد في الأشخاص. فمثلا من الوسائل، وهي يعني وقائع يعني حدثت، أن من الناس من تأثر بالهدية من المشركين أو من الكفار. الهدية هذه صنعت في 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 نفسه شيئا عظيما، ففتحت مغاليق قلبه، فبدأ هذا الداعي يتسلل من خلال هذا الباب إلى أن يبعث بهذا النور إليه. كثير من الناس الزيارة، حينما دعاه أو طلب الزيارة إليه، النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح أن افتقد غلاما يهوديا كان يخدمه، غلام يهودي، فقيل له أنه يحتضر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه في بيته، إليه في بيت، إلى بيت هذا اليهودي، فطرق عليه الباب فدخل فجلس عند رأس الغلام وإذا به يحتضر، فكان النبي فاحتبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليدعوه إلى الإسلام. هذه الزيارة أثرت تأثيرا عظيما في الغلام وفي والد الغلام. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله يا بني، يقوله يا بني قل لا إله إلا الله، الغلام أمال برأسه تجاه والده كأنه يستأذن. هذه الزيارة صنعت الأعاجيب في نفس الوالد، رسول الإنسانية، رسول رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام،
وأمير المسلمين يعني،
والقائد الأعلى،
نعم،
الإمام الأعظم،
نعم،
يزور هذا الغلام اليهودي الذي الفقير المعدم الذي يعيش هو والده في كنف
خادم
قوم من أهل المدينة. فقال أطع أبا القاسم يا بني، فقال
الوالد،
نعم الوالد، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار،
الحمد لله،
وكل الحمد إلى مستحقه وهو سبحانه وتعالى،
نعم،
الذي هدى. هذه الزيارة صنعت العجيب. يعني الإهداءات مثلا، أشياء كثيرة قد تكون هناك. الآن للأسف الشديد كثير من الناس يعني يخلط قضايا كثيرة أو مواقف لبعض متقدمين يجعلها قاعدة عامة، مثل قضية الآن التجهم في وجه الكافر. بعض الناس يأخذ مواقف لبعض السلف قد تصح أو لا تصح، لكن يجعل منها قاعدة في التعامل مع الآخر. إذا رأى مشركا قطب جبينه و يعني كفهر وجهه في وجهه في وجه هذا الرجل وأحدث نوع من الانزعاج، يظن أنه بهذا أقام
شرعا
عقيدة الولاء والبراء،
نعم،
يظن بهذا المسكين أنه أقام الآن أو أظهر أثر من آثار عقيدة الولاء والبراء، وهذا حقيقة أمر ليس بجيد. لا شك عندنا إفراط وتفريط من الناس، من يعني ذاب مع القوم الكافرين حتى أصبح منهم، لدرجة أنه يعني لا تستطيع أن تفرق تقول هذا مسلم أو كافر من لباسه ومن هيئته ومن منطقه ومن عدم حمله يعني هم الدعوة، أو نحن نريد فقط أن يقيم شعائر الإسلام في نفسه فضلا أن يكون يعني داعي. ومن الناس من أخذ جانب الغلو والشدة والتطرف تجاه الكافرين. الاعتدال الوسطية هو المنهج الحق. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه؟
اللي هي الرحمة.
كان يعني اليهود يأتون في مسجده،
نرجع إلى المنبع، اللي هي الرحمة.
صحيح،
بين
هذه الرحمة،
نعم،
كانوا يأتون إليه في المسجد. النصارى نجران دخلوا إليه في المسجد وحدثهم، ثم أمرهم بأن يجلسوا في المسجد، حتى أن الصحابة اعترضوا. بعض الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يعني يسكنون المسجد والله تعالى يقول إنما المشركون نجس؟ قال إنهم لا يحملون النجاسة على ظهورهم، ليبين لهم أن النجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، أما نجاسة حسية فلهم ليسوا أنجاسا، نجاسة حسية، نجاستهم ليست حسية مادية. وأسكنوا في المسجد ومع ذلك أسلموا ورجعوا إلى قومهم يعني منذرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي المشركين في محلات منتدياتهم وكان يزورهم، كانوا يزورونه. زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، بل إن امرأة يهودية سمته وضعت له السم في الشاة، وهذه القصة في الصحيح مشهورة. ومع ذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما علم بأن هي التي سمته، استفسر منها لماذا، قالت ليعلم أنت نبي أنا، لأن الذراع تكلم، وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبروا أن الشاة مسموم، فقال الصحابة نقتل يا رسول الله، قال لا دعوها، هذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. قيل أن المرأة أسلمت في روايات قيل بأن المرأة أسلمت. المقصود بأن دعوة الآخرين ينبغي حقيقة أن تقوم على الرحمة والشفقة، لا قضية إلقاء حمل عن الظهر أو قضية والله تحلت قسم أنا بلغت ويعني لا يسألني الله عز وجل ماذا فعلت. إذا القضية قضية رحمة، أن يؤطر الإنسان دعوته بالرحمة، أن يرحم هؤلاء. حينما يستشعر الإنسان هذا الشعور، شعور الرحمة، لا شك أنه ستتفجر على يديه وسائل كثيرة شرعية بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه سينظر في حال هذا الرجل ثم يأتي فيبذل الوسائل المشروعة التي ممكن.
طيب نأخذ بعض هذه الوسائل يعني حتى لا يخلط بعض أنا ذكرت الناس.
نعم.
بين أن يكون هو موالي لهؤلاء غير المسلمين وبين أن يرحمهم لأجل هدايتهم ولأجل الحرص على هدايتهم.
نعم صحيح، الوسائل نعم. كثيرة. وسائل ما ذكرت عن الزيارة،
نعم.
فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، إجابة دعوتهم.
نعم.
إجابة الدعوة.
إذا دعوا مثلا إلى وليمة، إلى ماذا؟
إذا دعوا إلى وليمة،
إلى مناسبة،
قبول أيضا شرعية. ما يهدونه. يعني قد يهدي الكافر لك شيئا معينا، فلا بأس بقبوله. حتى في مسائل أعيادهم، ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على قبول هداياهم في أعيادهم إذا لم يكن من خصائص العيد. يعني عيد مثل الجوز والبيض ومثل الزنار وغير ذلك، لكن إن كانت هدايا عادية من باب
لا تكون شعارا لذاك،
لا تكون شعارا ولا من الأشياء التي يختصون فيها على أنها بسبب التدين وبسبب أنها شعيرة، لكن الأشياء العادية لا بأس، بشرط أن يحمل الإنسان نية كسبهم
ودعوتهم،
كسب قلوبهم للإسلام وللدين. أيضا قضية الإهداء طبعا تأخذ صور متنوعة، قد تكون بالمراسلة، قد تكون بذهاب الإنسان بنفسه. أيضا القيام عليهم من جهة بذل شيء من المال، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود الآن في أحكام الفقه الإسلامي عندنا، من الأصناف الذين يستحقون الزكاة المؤلفة
قلوبهم.
وهم على نوعين، مسلمون حديث عهد بإسلام، وهؤلاء يعني لهم مكان ومنزل، فهؤلاء يقوى إيمانهم على الإسلام، وأيضا كفار لكنهم محبين للإسلام وناصرين للمسلمين، يرون صدق هذا الدين، عندهم الرغبة، فأيضا يعطون من المال، يعطون من المال لكسبهم لهذا الدين، وهذه ولله الحمد موجودة في شريعتنا. قد يكون هناك إنسان كافر معدم أو فقير، لا بأس برعايته مثلا والصرف عليه. بعض الناس في الحقيقة يعني مثل ما ذكرت يخلط، يعني الآن لو أن فقيرا، لو أن مثلا كافرا غير حربي طبعا، وهو محتاج إلى عملية مثلا جراحية أو محتاج إلى مساعدة مالية أو كذا، لا بأس بإعطائه من الزكاة، وهذه لا شك أنها صنعت الأعاجيب. بلاد شرق آسيا دخلت في الإسلام بسبب حسن الخلق، بسبب الرحمة التي حملها المسلمون حينما ذهبوا إلى تلك البلدان، فلما رأوا صفة الرحمة والعطف والشفقة ويعني الشعور بالآخرين دخلوا في دين الله أفواجا ولله الحمد. هذه شيء من الوسائل التي ممكن للإنسان أن يبذلها، وهي بدافع الرحمة والشفقة والعطف. فحينما يحمل الإنسان هذا الخلق لا شك أن الله عز وجل سيجري عليه أشياء عظيمة يرى آثارها في واقع حياته بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم. في الحقيقة يعني لم يبقى من الوقت كثير، لكن لعلنا نشير إلى أن بعض الآثار التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين بأنها عن ظلمهم والتعدي عليهم وعلى حقوقهم.
النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث إلى الثقلين،
نعم،
رسخ مبادئ كثيرة كانت معدومة في جميع المجتمعات، من ذلك خلق الرحمة، من ذلك خلق العدل، من ذلك يعني إعطاء الإنسان حقه الذي ارتضاه الله عز وجل له، فأقام العدل عليه الصلاة والسلام ونشر الفضيلة وساوى بين الناس وعرف الناس بحقوقهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك نصوص القرآن، نصوص السنة تبين لنا بأن العدل ينبغي أن يكون ركيزة بل عمود فقري في تحرك الإنسان في أي مسألة، سواء كانت سلمية أو حربية. ففي جانب الحرب يجب أن يكون العدل هو العمود الفقري في التحرك.
جميل.
ولذلك ربنا عز وجل ماذا يقول؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى وهو في الحرب عن قتل الرهبان وعن قتل الشيوخ وعن قتل النساء والصبيان. بل تجاوز الأمر إلى النباتات والجمادات. النبات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقطيع النخيل وعن تغريق الزروع وعن تجريف البساتين مثلا. هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أحاديث كثيرة، وإن كان في أسانيدها نظر لكن أهل العلم نصوا عليها في أبواب الفقه. مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة مقتولة من المشركين فانزعج عليه الصلاة والسلام، قال ما كان هذه لتقتل. هذه إحدى الروايات، قال ما كان هذه لتقتل، فنهى عن قتل النساء بعد ذلك. كل هذا رحمة لأن المرأة ضعيفة. فحينما وجدها مجندلة مقتولة انزعج لذلك عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة الرحمة في أحلك الظروف في أضيق المسالك نجدها بارزة في خلق النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله، وهذه طبعا لا شك أنها حتى في معاملة الناس. يعني بعض الناس، وللأسف الشديد أنا كنت في مجلس مرة من المجالس ورجل تحدثنا في مسألة بيع والشراء، فقلني يعني ينبغي للمؤمن أن يكون سمحا، فقال إلا في البيع والشراء.
سبحان الله،
يقول إلا في البيع والشراء، مع أن النص الشرعي قال سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، قال إلا في البيع والشراء. ولذلك للأسف الشديد يعني هناك جفت مشاعر الرحمة بين كثير من الناس، لا سيما في مسائل المعاملات والبيع والشراء، فطغت المادة وطغت الآنية وحب الذات على جانب الرحمة.
ولعل يعني هذه الحلقات تكون يعني نبراس وإضاءة حتى يعني يعود كثير من الناس إلى هذا الخلق العظيم الذي في الحقيقة يعني بدونه لا يستطيع أن يحيا الإنسان،
لا شك،
في هذه المجتمعات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به في هذا الحديث الطيب. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لنا. لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة الله تعالى الأسبوع المقبل، ومع خلق جديد بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ويزكيهم.